أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ويمكن ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا. كان الكلام في المسألة الخامسة، وهي التطفيف. بعد أن بينا مقدمة ذكرنا المطالب المتعلقة بهذه المسألة، وكان المطلب الأخير هو في صحة المعاملة الواقع فيها التطفيف. وذكر المصنف صور ثلاث: الصورة الأولى حكم بصحتها، وهي أن يقع العقد والمعاملة على الكل، ولكن حين التطبيق يكون التسليم أقل مما وقع عليه العقد، فالعقد صحيح غاية الأمر، تشتغل ذمة المطفف سواء كان البائع أو المشتري، تشتغل ذمته بالنقيصة، فيجب دفعه للطرف الآخر. والصورة الثانية حكم بالفساد لأن المعاملة ربوية، وذلك لأن العقد وقع على مشار إليه خارجي على اعتبار أنه متعنون بعنوان وشرط ضمني، وهو كونه بوزن خاص بوزن معين، ويتضح أنه أقل من ذلك الوزن بأن باعه 10 كيلوات من الحنطة ب10 كيلوات من الشعير، معتقدا أن هذه 10 كيلوات شعير، لكن يتضح أنها 9، فما وقع عليه العقد في الواقع هو 9 مقابل 10، فيكون تفاوت في أجناس ربوية فيكون من الربا المحرم، فيقع العقد باطلا. والصورة الثالثة أن يقع العقد على عين خارجية مع الاشتراط كونها بذلك الوصف والمقدار الخاص، أبيعك أو أشتري منك، يقول لها كذا: أشتري منك هذه 10 كيلوات من الحنطة، هذه هذا القيد الأول، 10 كيلوات هذا القيد الثاني من الحنطة، بتلك 10 كيلوات من الشعير، أشتري منك هذا المثمن بذاك الثمن، هذا المثمن وصفه أنه هذا المعين خارجا مع كونه بوصف 10 كيلوات. ثم يتضح أنه ليس 10 كيلوات وإنما 9. المصنف يتردد ويرجح الصحة. وجه التردد أن هناك وجه للصحة وهناك وجه للبطلان، وإذا كان في مورد ما وجهان أحدهما يقتضي الصحة والآخر يقتضي الفساد، فمن المناسب التردد، لكن نحكم إذا أو وجدنا مرجح لأحدهما، والمصنف أوجد مرجحا للقول بالصحة. أما وجه الصحة فلأنه عند التعارض نقدم العنوان، حين التعارض بين الشرط المشار إليه خارجا الذي يقتضي الفساد وبين العنوان الذي يقتضي الصحة، نقدم العنوان. والوجه في تقديم العنوان أن البائع أراد العنوان وطبقه على هذا المعنون وقد اشتبه في التطبيق، فنقدم العنوان فنحكم بالصحة، لأن بعد تقديم العنوان تكون هذه الصورة كالصورة الأولى، بيع الكلي. وأما وجه الفساد فالتعارض مستقر بين ما يقتضي الصحة وما يقتضي الفساد، فتكون المعاملة باطلة بأحد شقيها ولا يتصور التبعيض، فنحكم بالبطلان والفساد في المعاملة. لكن المصنف حيث رجح الأول، رجح وجه الصحة، عبر بأنه لا يبعد القول بالصحة. هذا كله تقدم، إلا أن المصنف في آخر المسألة يقول بأنه في الصورة الأخيرة ويمكن ابتناؤه. لاحظوا ياي، في الصورة الأخيرة لو لم نقل بترجيح وجه الصحة وألزمنا بالفساد، فيمكن حينئذ القول بتبعض الصفقة، ونقول بالتالي ببطلان المعاملة في خصوص المقدار الناقص لا مطلق المعاملة. بيان ذلك، أولا هناك مسألة تقدمت الإشارة إليها ويأتي بيانها تفصيلا، حاصلها أن العقد تارة يقع بجعل الثمن بتمامه في قبال المثمن بتمامه من دون تفصيل، وأخرى يجزأ الثمن بتجزئة المثمن، فيكون بعض الثمن بأزاء بعض المثمن والبعض الآخر بأزاء البعض الآخر. ففي حالة الأولى التمام في مقابل التمام، إذا كان هناك ما يقتضي الفساد فيكون الفساد لجميع المعاملة لتمام العقد. أما في الصورة الثانية إذا كان الفساد، فيقال بالفساد فيما وقع ما يقتضي فيه الفساد، فيفسد جزء دون الآخر، وهو المعبر عنه بتبعض الصفقة. في المقام في الصورة الأخيرة وقع العقد على المشار إليه مع العنوان، مع تعنونه بعنوان خاص. فهل يمكن، أو فإذا قلنا أن الشرط له قسط من الثمن والعنوان له قسط من الثمن، بأن يكون
the Thank you.
ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين منهم إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين أو نحو ذلك. الثاني واضح إن شاء الله هذا المطلب مشايخنا.
نعم واضح.
المقام الثاني نختصره ونقرأ نطبقه بسرعة لأن ما بيشي. يقول أن الإخبار عن الأحكام، المقام الأول كان الإخبار عن الأوضاع، المقام الثاني الإخبار عن الأحكام. يقول المصنف الإخبار عن الأحكام يجوز في موردين وبشرطين، في كل مورد بشرطين. المورد الأول أن يكون الإخبار عن الأحكام بنحو الظن المستند إلى تجربة محصلة أو منقولة، يعني بتجربة هو يقوم بها وثبتت عنده أو أن التجربة منقولة فيطبقها. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون شنو؟ إخبار عن الأحكام بنحو الظن. والشرط الثاني أن تكون تلك الحادثة واقعة، أن يعتقد أن تلك الحادثة واقعة بإرادته تعالى لا بسبب الأوضاع الفلكية، فيخبر بأنه مثلا يقول ستنتشر الأوبئة في السنة الفلانية من الله تعالى. ليش؟ يقول أنا عندي تجربة أنه كلما طلع هذا النجم فمعناته أكو وباء. لكن هذا شنو بالأخير فيه؟ يقول والله العالم. يقول هذا أنا أخبر بنحو الظن، والله يفعل ما يشاء. هذا إذا كان أولا بنحو الظن، ثم شنو مسندا وقوع الحدث إلى الباري تعالى. هاي المورد الأول. المورد الثاني نفس الأول لكن مع القطع، أن يكون إخباره عن الأحكام بنحو القطع والجزم مستندا إلى تجربة قطعية، وأن الحدث بإرادة الله تعالى. يعني يقول جزما وقطعا بالله والله تالله سيقع في السنة الفلانية وباء. ليش؟ لأن أنا أوفق حساباتي كل ما طلع هذا النجم والله يصير وباء من الله تعالى. يقول له شنو والله العالم يعني احتمال ما يصير؟ يقول لا لا يصير قطعا يصير من الله ولكن قطعا يصير. هذا شنو مورد الثاني لجواز الإخبار عن ال... نعم الإخبار عن الأحكام. قال مطلب يعني بيطول، هذا خلاصته، يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين. سيقول لي أن ذلك كوكبين كل ما يقتربن كل ما يقترنن يصير كذا شيء. إذا كان على وجه الظن، هذا المورد الأول، إذا كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة أو منقولة في وقوع تلك الحادثة بإرادة الله عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا، يعني ما يعتقد أن الحدث بسبب ربط الكواكب وإنما بسبب الله تعالى. المورد الثاني، بل الظاهر حينئذ جواز الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعية، إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه، إشارة إلى حادثة الشيخ الطوسي اللي راح يذكرها من السطح. يقول ماكو مانع واحد إذا يريد يخبر بنحو الجزم على اعتبار أن هناك تجربة هو متيقن منها، كما حصل مع الشيخ الطوسي، الشيخ نصير الدين الطوسي، يقال بأنه في أحد أسفاره، خلاصة يعني حتى نقراها، أنه زار أحد الطحان عند طاحونة، فبسبب الجو الحار أراد أن ينام على الساطح، ولكن صاحب الطاحونة الطحان أخبره بأن المطر سينزل هذه الليلة، فنظر الشيخ الطوسي الخواجة نصير الدين الطوسي نظر في السماء فلم يجد علامات وأمارات، بعد هو فلكي فلم يجد أمارات المطار، فقال أنام هنا لا يوجد مطار، من أين لك هذا؟ قال له هذا الكلب كلما هو ينام في الخارج يوميا، إذا دخل إلى الغرفة ونام في الداخل هذا يعني نزول المطار، فلم يقبل منه الشيخ الطوسي، ثم جاءه المطر ليلا. قال نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه من السطح إلى داخل البيت مثلا، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم، يعني علم التنجيم، بل محييه، البعض يسميه تنجيم أو إذا كان صحيحا يعبر عن الفلك، علم الفلك، نصير الملة والدين، حيث نزل في بعض أسفاره على طحان، نزل يعني ضاف، صار ضيف على بعض على طحان له طاحون خارج البلد، فلما دخل منزله، لما دخل الطوسي منزل الطحان، صعد الطوسي السطح لحرارة الهواء، فقال له صاحب المنزل انزل ونم في البيت تحفظا من المطر، فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظنة للتأثير في المطر، فقال صاحب المنزل إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها، ينزل إلى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك وبات فوق السطح، فجاءه المطر في الليل وتعجب المحقق. فبالتالي صارت هذه التجربة فهمها بعد المحقق أو الكلام مع ذلك الشخص اللي هو صاحب الكلب، أخبر بنحو الجزم لكن بالاستناد إلى تجربة قطعية. ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق، هذا يعني يحتاج توضيح، ونرجع إلى التعريف هنا اللي قلنا راح نجي نحلل التعريف، أنه يستفاد منه بمع أضافة بنحو اللام أو لا، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.